بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء الرابع بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Amen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei der Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten der Herzen. Wir sind eingekommen beim 104. Vortrag in dieser gesegneten Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich alle sonst mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع عمل من أعمال القلب هو الرضا. وبعد أن بينا معناه فيما مضى من لقاءات، وذكرنا الرضا على مائدة القرآن والرضا على مائدة السنة النبوية، تكلمنا عن درجات الرضا، وبدأنا نتكلم عن تحصيل الرضا. في هذا اللقاء نتكلم عن مقامات الرضا. مقامات الرضا. يقول المصنف: والرضا مقامات، أي درجات ومراتب. فمنها الرضا بما قسمه الله وما أعطاه من الرزق، دي درجة من درجات الرضا، إنك ترضى عن كل ما قسمه الله لك من أرزاق، سواء زوجة أو عمل أو راتب، فأنت راض. وهذا النوع من الرضا يجيده الكثير من الناس، حتى العوام تجد الناس البسطاء يحمد ربه على المقسوم. الراتب يقول لك الحمد لله رضا، الزوجة راضي والحمد لله، ربنا من عليه بالولد الحمد لله، ما فيش ولد الحمد لله. هذه درجة يجيدها حتى عوام الناس، ليرضى بما قسمه الله عز وجل من أرزاق. الرضا بما قسمه الله عز وجل من أرزاق. فالمؤمن يعلم أن الذي يقسم الأرزاق هو الله، ويقسم الأرزاق بعلم وبحكمة وبرحمة. ولذلك جاء في الصحيح من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. وإنما أنا قاسم والله معطي. فالمعطي هو الله، الرزاق هو الله. فالمؤمن يعي هذا جيدا. وذلك الناس البسطاء يقولون: اللي مكتوب على الجبين تشوفه العين، اللي مكتوب على الجبين تشوفه العين. فعندهم العقيدة فطرية، العقيدة في هذا الباب فطرية، فطروا على الرضا، أنه يعلم أن الأرزاق مقسومة، وما دامت مقسومة فلماذا الصراع؟ يبقى الصراع يدل على عدم الرضا. يعني مثلا أنا وعبد الكريم في شركة وفي نفس التخصص، هو مهندس وأنا مهندس، هو الراتب بتاعه قرشين وأنا الراتب بتاعي قرشين، تمام كده؟ طيب ليه أروح أشيب عبد الكريم عند الشيف عشان أظهره إنه متكاسل أو غير كف عشان يرقيني أنا وأعلوه وبالتالي المرتب يزيد؟ الزيادة دي جاءت من حرام. لماذا؟ لأنها جاءت عن طريق الوشاية وعن طريق عدم الرضا. أنت مش راضي بالراتب، مش راضي بالوضع، وحسدت أخاك، فلما حسدت وقعت في الظلم، وقعت في الجور، وبالتالي هذا يدل على عدم رضاك بالمقسوم. عبد الكريم مش بيزحمني أبدا، عبد الكريم له رزق ولي رزق، لن آكل من رزقه شيئا ولن يأكل من رزق شيئا. إنما أنت عشان عدم رضاك، أصل لو فضل معايا في الشركة بين اتنين مهندسين يوم ما يحصل أي طارئ هيمشيني أنا، طب أنا ألحق ومشيه هو. في ظل بعض الأحوال تيجي الشركات يعني تبدأ تسرح بعض الموظفين زي ما بيحصل عند ضعف الاقتصاد أو قلة الأعمال، فيبدأ هنا الصراع بقى يبان الراضي من غير الراضي. اللي ما عندوش رضا هيحاول يفسد كل من حوله عشان يصعد هو، ودي مصيبة. نقول لك لا، الرزاق هو الله ورزقك مقسوم، في أي بقعة كنت سيأتيك. لذلك قال بعض السلف إذا ركب الإنسان الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق لكي يلحق. فالأرزاق مقسومة يا إخوة. يعني كثيرا ما أضرب هذا المثال، شوف كوباية الشاي دي منتظران رغم التأخر، واشتاوا نص ساعة في الطريق، وبدأت الأفكار تجيلنا ممكن نتأخر، طب نعتذر عشان عندنا محاضرة في مرسش والطريق واقف. كنت لسه أقول لعبد الكريم إذا تأخرنا الله يكرمك اتصل بالإخوة حتى لا نشق عليهم واعتذر لهم، لكن عندنا رزق هنا عندكم في كوباية شاي منتظرانا قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين ب50,000 سنة. في كوباية شاي يشربها سيد عبد العاطي في مسجد النور في ديلينج، يبقى لازم يشربها، لازم يشربها، ومحدش هيشربها غيره، لأن الأرزاق إيه؟ مقسومة. الأرزاق مقسومة. أحيانا بتيجي كوباية الشاي كده ويسيبها ويمشي، مش رزقه دي، مش بتاعته والله، مش حكاية هو بيشربش شاي ولا عايز قهوة، لا دي مش مقسومة له. وصلت دي؟ يبقى اللي مكتوب لك هيجيلك، انت بس خذ بالأسباب وأجمل في الطلب واعلم أن الرزاق هو الله. بعض الناس يأتون للغرب فتقتلهم قضية الأرزاق، مستعجل على الرزق. يا عم الشيخ، نعم عليكم السلام، هل يجوز إشفارتس أربايتس؟ أقول له اسمه إيه؟ يقول لي إشفارتس أرباي. قلت له طيب يعني عمل أسود، يبقى لا يجوز. العمل لازم يكون أبيض مش أسود. اشتغل في الأبيض، اوعى تشتغل في الأسود، بس مش الأبيض التاني، بودرة. ها هو بيسموا البودرة أبيض برضه ولا إيه؟ اللي يقول لك الشيخ بيروج للزطلة مع اختلاف اللهجات. نقول له لا يجوز، يحرم ذلك. ليه؟ المسلمون عند شروطهم إلا شرطا، حرم حلالا أو أحل حراما. فأنا دخلت بعقد معين بشروط معينة أنا الآن غير مؤهل للعمل وفق نظام البلد اللي أنا داخلها. فبيقول لي أنت الآن على جوب سنتر لازم تعمل أبميلدونج وبعد كده نأذن لك في العمل، لأن هو كدولة لها اقتصاد معين بيسموه السيستم، لها سيستم في العمل ما ينفعش تغييره ولا مخالفته، فبالتالي لو خالفنا يبقى اشتغلنا في الشفارتس أربايت يبقى لا يجوز، وهكذا يبقى تلتزم بالقوانين ما دامت لا تخالف الشريعة، وهذه العقود لا تخالف الشر. أنا بقول لك بسكنك وبديلك بعض ما يكفيك لغاية ما تتأهل للعمل وبعد كده هأذن لك في العمل، يبقى إذا لابد أن تلتزم. الحال مش عاجبك خد شنطتك وارجع، إن دي بلد ليها نظام معين ما ينفعش انت تخالفه، لان انت جيت بعهد امان اللي هي الفيزون دي او التاشيره، ما ده اسمه عهد. انا لما دخلت البلاد دي عندي عهد معين، قال لك انا نظام العمل عندي 1 2 3. اذا مجرد ما دخلت هذه البلد لابد ان اتقيد ب1 2 3، والا ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وهكذا يبقى أنا عندي الأرضات دي مقسومة. أديني جيت وشربت كوباية الشاي لأنها رزق، كذلك الزوجة رزق. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها النكاح رزق، الزواج إيه؟ رزق. فلن تتزوج إلا امرأتك، لن تتزوج إلا امرأتك التي قسمها من؟ الله عز وجل. ولذلك تجد عجائب في أمر الزواج، يجي الواد مش عارف منين من أقصى المغرب ويتزوج ألمانية، شوف ده كان فين وهي فين، شوف لما هو اتولد كان فين وهي كانت فين، وتمر السنين ويتطلع للسفر ويدرس اللغة ويجي هنا للجامعة ويقابل الرزق لا يجيب منها الولد، لأن الولد كمان رزق، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة سبحانه هو الرزاق. فلو أمنا بقضية الرزق لرضي القلب بالرب جل وعلا، لأنه هو اللي بيقسم الأرزاق. لذلك قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله أكبر. يبقى الراتب رزق، الزوجة رزق، الأولاد رزق، الفهم رزق، سبحان الله، الإيمان رزق، الهداية رزق، دي كلها أرزاق. البعض بيحصر رزق في المال ودي قضية خطيرة. ولذلك لما سئل حاتم الأصم وكان من أئمة الزهاد قيل له كيف تعلمت التوكل على الله؟ قال تعلمت التوكل على الله من 4 أمور. هو ده العلم يا إخوة. العلم ليس نصوصا تحفظ بلا حقائق. كثيرون يحفظون المتون، ولا نقلل من شأن حفظ المتون، إنما نتكلم عن المقصد من الحفظ. الحفظ وسيلة والمقصد تزكية، فإن شغلتك الوسيلة عن المقصد فلا خير فيها. يعني أنا بطلب العلم ليه؟ هل عشان أجاري العلماء؟ ولا عشان أماري السفهاء؟ ولا عشان أصرف وجوه الناس إلي؟ هذا الصنف من الناس لا يجد عرف الجنة والعياذ بالله، أي لا يشم ريح الجنة، لأن العلم لم يثمر عملا. هو في المجالس أنا أحفظ كتب السنة 6، جميل، أنا عندي القراءات العشر الكبرى والصغرى. جميل. أنا أقرأ برواية كذا. جميل. أريد أن أرى فيك القرآن مش في اللسان فقط، أريد أن أراه في عملك، في بيعك وشرائك، في أخذك وعطائك، في معاملتك لزوجك، في تربيتك لولدك، في حسن الجوار، في إكرام ضيفك، في الأخوة الإيمانية، في أخلاقك، في سلوكياتك، في بشاشة وجهك، في تواضعك. أنا أريد أن أرى فيك القرآن، أريد أن أرى فيك السنة التي تحفظها. فين هي السنة اللي أنت بتتشدق بالنصوص والرواية والضبط؟ جميل. أريد أن أرى كما قالت الأم التي ربت أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، يقول: أرسلتني أمي وأنا غلام لأطلب الحديث، فقالت لي: يا سفيان، احفظ عشرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قف وانظر هل أثرت فيك أم لا، إن أثرت فيك فواصل طلب حديث رسول الله، وإن لم تؤثر فيك فلا تطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياه، المنهج. أيوة، القرآن حجة لك أو عليك، كذلك السنة ما علم. فلو تعلمت السنة ولم تؤثر فيك يبقى عليك مش ليك، يبقى لابد أن نرى أثر هذا العلم، العمل بالعلم. نشوفك عند غضبك، ونشوفك عند الخلاف، هنا بقى بنشوفك، نشوفك عند تقسيم الميراث، ما يكون في مال هتاكل حق الورثة ولا تعطي الحقوق، نشوفك عند المعاملات المادية، اقتربت من عبد الكريم 1000 يورو بعد شهر، بخمس سنين ما خدهمش، ويتصل وتقفل عليه، وفي الاخر ما عنديش ومش هديك، ما انت مش كاتب حاجه ولا هو كاتب. شكرا. ايه ده ايه ده؟ وبيصلي امام، ينفع يا جماعه؟ ينفع يصلي امام واكل حق الناس واكل حقوق الناس؟ نروح بقى الحج ليه؟ نتطهر. بقى تطهر من ايه؟ هتطهر من ايه؟ دي حقوق ناس. الحج لا يطهره، الحج يطهر الصغائر، إنما الكبائر والعظائم لا، لابد من رد المظالم لأصحابها. فصاحبنا كل سنة راح الحج، ويجي الحج فلان واكل أموال الناس وظالم الناس وجائر واكل الميراث ومضيع إخواته، يا ومقطع الرحم، وراح يحج عشان يرجع كيوم ولدته أمه. مش حضرتك حبيبي، مش أنت يا بني، لا، في حقوق لابد أن تراد. فنحن نريد أن نرى القرآن والسنة واقعا حياتيا. ولذلك عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قالت: كان خلق نبي الله القرآن. يا الله، إذا أردتم أن تروا القرآن عقيدة ومنهاجا وأمرا ونهيا وحلالا وحراما وسلوكا وأدبا، انظروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قرأ فيه القرآن في كل شأنه، وهو ده المقصد. عشان كده بقول لك هو ده العلم. العلم مش نصوص بتحفظ بلا حقائق أبدا. يا حاتم، كيف تعلمت التوكل على الله؟ قال: تعلمت التوكل على الله من 4 أمور. الأول: علمت أن رزقي لن يأكله أحد غيري فاطمأنت به نفسي. خلاص بقى، مكتوب لي رزق لازم أحصله، والله لو اجتمع من بأقطارها على أن يمنعون رزقي لن يستطيعوا أبدا أبدا. طيب، والثانية، علمت أن عملي لن يقوم به غيري فأنا مشغول به، ما ينفعش عبد الكريم يصلي بدل مني العشاء، وما ينفعش يصوم بدل رمضان، وما ينفعش يزكي مكاني، وما ينفعش يحج عني ما دمت صحيحا وعندي، ما ينفعش، أنا مطالب بهذا العمل. إذن علمت أن عملي لن يقوم به غيري فأنا مشغول به، أنا عندي واجب لازم أديه. الثالثة، قال وعلمت أني لا أخلو من عين الله تعالى فأنا مستحي منه، الله يراني يسمعني يعلم جهري ويعلم سري يعلم حركة ضميري يعلم خائنة عيني سبحانه جل جلاله، فلابد أن أخشاه، لابد أن أعظمه. قال والرابعة، علمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، الموت بيجي إيه؟ فجأة. إي والله بيجي فجأة. اليوم جاءني خبر وفاة رجل طيب أحسبه، كان إماما وخطيبا ومعلما، وكان دائما أبدا يدعونا في العطلات لإعطاء الدورات في مسجده واللقاءات العلمية، كان خيرا جوادا كريما، كان يمشي في مصالح المسلمين لا يكل ولا يمل. أرسل لي أخوه صباحا، الشيخ إبراهيم الزفزاف توفاه الله. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. هكذا هي الدنيا، هكذا هي الدنيا. فجأة فلان مات، غدا يقال عن المتكلم فلان مات، هكذا الدنيا، ما نحن إلا جنائز مؤجلة، حان وقتي. كل إنسان يقف في الدنيا دي له وظيفة بيأديها، انتهى الدور جات المحطة بتنزل، انت راكب قطار، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما هي الدنيا كده، فانت في سفر راكبين القطار سوا، كل واحد له محطة ينزل فيها. أنا محطتي في زولسباخ، وده محطته في دلينجي، وده محطته في ميرسك، وده محطته في زالبروك، عدينا على المحطة صح كده، شوف القطار اللي بيركب القطار طول ما هو ماشي ايه، ناس بتنزل وناس بتركب، ايه والله ناس بتتولد ناس بتموت، وهكذا ده محطته خلاص نزل انزل موت معك خلاص انتقل الى البرزخ ده عشان حساب، وهكذا. وفي ناس بتتولد بتركب لسه، هتركب القطار تشوف فين محطتها فين، وبتفضل راكبة لغاية ما يجي المحطة وتنزل، وهكذا. فإذا لابد أن نعي هذا جيدا، أنا جاي عندي مهمة لازم أديها، بينها لربي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا مش جاي عشان أكوش وأكنس، ياما ناس كنزوا وحوشوا وراحوا سابوا، سالوا المليارديرات اللي ماتوا، جاب لك قبر أعظم المليارديرات في الخليج، ملياردير مالتي ملياردير، ولما مات حاطينه تحت الأرض شوية تراب كده وخلاص، ساب الأموال التي لا تعد، الشركات والبيزنس ساب كل وراه، هل يا ترى جمعه من حلال أم من حرام؟ هو ده السؤال بقى. طب هل يا ترى عندما جمع اتقى الله فيه فأخرج حق الله من هذا المال أم لا؟ هل يا ترى اهتم بالنفقات الواجبة فاتقى الله في زوجة وفي ولد
هل يا ترى اهتم بالصدقات حتى يلقى عند رب البريات أم لا؟ كنت قرأت فيما قرأت وقص علي بعض الإخوة قصة مسجد في تركيا اسمه من أجل حبة عنب. اسمه إيش؟ من أجل حبة عنب. من 400 سنة مبني المسجد ده. إيه قصته؟ رجل ثري في يوم اشتهى العنب فجاب كرتونة عنب بعتها مع الخادم للبيت، وكان في طريقه للعمل بيزنس مان. قال ودي العنب البيت، قول للزوجة والأولاد كلوا وخلوا لأبوكم شوية عنب عشان نفسه في العنب. ماشي، راح الشغل وانشغل، آخر النهار راجع يا حاجة فين العنب؟ جاي بقى نفسه في العنب يشتهي العنب. قلت له العنب؟ العنب خلص. خلص؟ مفيش حبة عنب تخلوها لي؟ تعرف الآيات، كلوا الكرتونة كلها. يا حتى مفيش حبة؟ ما في حبة. اتصل بالمساعد بتاعه، بعت له تعالى، قال له اعمل لي حصر الأموال، أنا عندي كام من السيولة. عمل حصر بالأموال، قال له كذا، قال لي شوف لي أفضل قطعة أرض في أفضل مكان واشتريها بأي قيمة. تمام، اشترى له أفضل قطعة أرض، قال له ابني لي عليها أجمل مسجد ولو بأموالي كلها. وراح بنى له المسجد، خلص كل اللي عنده. الزوجة عرفت والأولاد، يا ويلتا المال راح. قال لهم نعم. ازاي؟ قال لهم وانا حي بينكم لم تدخلوا لي حبة عنب، فهل لما موت هتدعوا لي دعوة ولا تتصدقوا عني؟ فقلت اعمل لنفسي قبل ما موت. اي والله العظيم. وسمى المسجد ايه؟ من أجل حبة عينه. ترجم يا عبد الكريم.
Wir sind immer noch bei der Zufriedenheit, liebe Geschwister. In den vergangenen Unterrichten haben wir explizit gesprochen über die Zufriedenheit Allahs Azzawajal. Wir haben gesprochen darüber, dass sich diese Zufriedenheit teilt. Einmal die Zufriedenheit des Dieners mit Allah Azzawajal und einmal die Zufriedenheit Allah Subhanahu wa Ta'ala mit dem Diener. Wir haben, wie wir gesagt haben, schon sehr detailliert darüber gesprochen. Heute fahren wir fort mit einer Zeile, die der Autor erwähnt. Und er sagt, die Zufriedenheit hat verschiedene Stufen. Und eine dieser Stufen ist es, zufrieden zu sein mit dem, was ja Allah Azza wa Jal vorgeschrieben hat. Und das ist das, was der Sheikh jetzt sehr ausführlich erwähnt hat, dass eine dieser Stufen der Zufriedenheit, und das ist oftmals die kleinste Stufe oder die, die bei ganz, ganz vielen Menschen vorhanden ist, ist die Zufriedenheit mit dem, was Allah Azza wa Jal dir vorhergeschrieben hat. Und das ist etwas, liebe Geschwister, was wir als muslimische Gemeinschaft verstehen müssen. Das Ar-Rizq, wenn wir sprechen über die Versorgung Allah subhanahu wa ta'ala, dann sprechen wir nicht nur über das Vermögen. Wir sprechen nicht nur über Geld. Weil bei vielen Geschwistern heißt es, wenn man über Ar-Rizq redet, dann verstehen die darunter, dass damit das Geld gemeint ist. Dein monatliches Gehalt gemeint ist, wie viel Geld du hast, wie viel Vermögen, wie viel Grundstück, wie viel Auto und so weiter und so fort. Aber Ar-Rizq, die Versorgung Allah subhanahu wa ta'ala, ist alles, was dein Leben betrifft. Deine Gesundheit ist Rizq, deine Verwandtschaft zu haben ist Rizq, dein Geld zu haben ist Rizq, dein Iman zu haben ist Rizq, dass du praktizieren bist ist Rizq, dass du eine Ehefrau hast ist Rizq, dass du Kinder hast ist Rizq. All diese Dinge, die dich in deinem gesamten Leben betreffen, alles muss der Mensch verstehen und akzeptieren, dass das eine Versorgung Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ganz egal was ist. Yani, dass du heute hergekommen bist in die Moschee, ist ein Erfolg von Allah Azza wa Jal. Und dieser Erfolg, den dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, ist eine Form des Rizq. Und deswegen gilt es auch zukünftig, und dass wir das richtige Verständnis haben, Ar-Rizq ist nicht nur das Geld, sondern alles, was dich trifft von Allah Azza wa Jal, ist Ar-Rizq. Und deswegen sollte man dafür dankbar sein, egal was dir Allah Azza wa Jal gegeben hat. Deswegen erwähnt Allah Azza wa Jal auch, und wenn ihr die Gaben Allahs Azza wa Jal versuchen würdet aufzuzählen, so könntet ihr diese Gaben niemals vollständig aufzählen. Denn alles ist eine Versorgung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und alles ist eine Versorgung, die man bekommt, indem man sich verlässt auf Allah azza wa jal. Indem man At-Tawakkul lernt, sich zu verlassen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, Hatim al-Assam wurde gefragt nach dem Tawakkul. Er wurde gefragt, wie schaffst du es, dich auf Allah Azzawajal zu verlassen? Wie schaffst du es, dass dein Tawakkul so stark ist? Und er hat gesagt, ich habe Tawakkul gelernt durch vier Dinge. Erstens, ich habe verstanden, dass niemand meinen Rizq bekommt, außer das, was Allah Azzawajal mir vorgeschrieben hat. Und deswegen sollte man wissen, Allah Azzawajal hat diese Dinge vorgeschrieben, 50.000 Jahre bevor er Himmel und Erde erschaffen hat. Dass du heute hier bist, was du heute gegessen hast, was du heute getrunken hast, was du morgen essen wirst, was du morgen trinken wirst, was dir in deinem Leben geschieht, was du bekommst. Bekommst du Kinder, bekommst du keine Kinder, wirst du heiraten, wirst du nicht heiraten, was für eine Form der Versorgung du bekommst. Und wenn du verstehst, dass niemand deinen Rizq bekommen wird, yani wenn sich alle Menschen und alle Dschinn zusammentun würden, um dir eine Sache zu nutzen, sie werden dir nur nutzen das, was Allah schon bereits für dich vorgeschrieben hat. Und wenn sich die ganzen Menschen und die ganzen Dschinn sich zusammentun würden, um dir in einer Sache zu schaden, dann würden sie dir nur in einer Sache schaden, die Allah bereits für dich vorgeschrieben hat. Das heißt, Hatim al-Assam sagt, ich habe verstanden, dass niemand meinen Rizq bekommen wird. Und deswegen, liebe Geschwister, Wallahi, auch wenn du von hier verreisen wirst, und wir sehen uns an, die meisten von uns haben einen Migrationshintergrund. Der eine ist aus Syrien gekommen, er ist dort geboren, der lebt heute hier und der isst und der trinkt. Und andere ist aus Bosnien gekommen und der ist aus dem Land gekommen und der ist aus Ägypten, der ist aus Algerien, der ist aus Tunesien und allen möglichen Ländern. Und oftmals siehst du noch, der eine ist vielleicht in einem arabischen Land geboren und dort zur Schule gegangen, dann kommt er hierher zum Studieren, er findet hier seine Arbeit, er findet hier seine Ehefrau, er bekommt hier seine Kinder. All das ist eine Art des Rizq von Allah Azzawajal. Das heißt, Hatim al-Assam sagt, niemand bekommt meinen Rizq außer ich, egal was passiert, also hat mein Herz Ruhe gefunden. Wenn ich etwas Gutes bekomme, dann ist es von Allah. Und wenn es eine Prüfung ist, dann ist es von Allah. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ajaban, yani bewundernswert ist der Zustand des Gläubigen. Wenn ihn etwas Gutes trifft, dann ist er dankbar. Und wenn ihn etwas als Prüfung trifft, dann ist er geduldig. Und das ist das, was dir Allah Azzawajal vorgeschrieben hat. Zweitens, er sagt, und ich habe gelernt, dass niemand meine Taten vollziehen wird, außer ich, also bin ich mit meinen Taten beschäftigt. Niemand wird für dich beten. Niemand wird deine Pflichten vollziehen. Niemand wird für dich deine Zakah machen. Niemand wird für dich deine Sadaqa vollziehen. Niemand wird für dich die Hajj machen, die Umrah machen. Niemand wird für dich Birr al-Walidain machen. Niemand würde für dich Talab al-Ilm machen. All diese Dinge sind Taten, damit musst du beschäftigt sein und niemand anderes. Und wenn du das verstanden hast, dann wird dir bewusst, ich habe eigentlich gar keine Zeit in dieser Dunya. Ich bin beschäftigt mit meinen Taten. Ich bin beschäftigt von der Tat zu der Tat zu der Tat. Das heißt, ich habe verstanden, dass ich verantwortlich bin und dass ich zuständig bin für meine Taten. Also bin ich damit beschäftigt und brauche mich mit nichts anderem mehr zu beschäftigen. Und dann sagt er, der dritte Punkt, und ich habe verstanden, dass Allah Azzawajal mich sieht, egal wo ich bin, also schäme ich mich vor ihm. Egal wo du bist. Egal in welchem Ecken du dieser Welt bist, Allah Azzawajal sieht dich und so schämst du dich vor Allah Azzawajal, die Sünden und das Verbotene zu vollziehen. Und der vierte Punkt, er sagt, und ich habe verstanden, dass der Tod überraschend kommen wird. Der Tod wird auf einmal kommen. Der wird überraschend kommen. Der wird sich nicht ankündigen. Also versuche ich dem zu begegnen mit meinen guten Taten. Das, liebe Geschwister, um zu verstehen und zu zeigen, dass die Zufriedenheit Allahs Azzawajal mit der Versorgung Allahs Subhanahu wa Ta'ala, dass alles eine Art der Versorgung ist, dass jeglicher Erfolg nur von Allah Azzawajal kommt und dass jeder von uns seine Zeit in der Dunya nutzen sollte, sich mit Gutem zu beschäftigen und fern zu bleiben von den verbotenen Dingen und von den Sünden, die Allah Azzawajal verboten hat.
إذن هذه درجة وبقي الدرجتان ولكن المقام ضاق فأذكر الدرجتين إجمالا ثم نشرح إن قدرت لنا حياة وكان لنا لقاء. المرتبة الأعلى من هذه المرتبة هي مرتبة الرضا بما قدره الله وقضى. نيجي بقى في المقادير المؤلمة بقى، مرض، فقد، كذا كذا. المرتبة الثالثة الرضا بالله عما سواه. الرضا بالله عما سواه، هاتان الدرجتان في أمس الحاجة إلى البيان والشرح إن قدر بقاء وكتب لنا لقاء نواصل لأنني على سفر إن شاء الله في آخر هذا الشهر، فربما نلقاكم إن قدرت لنا حياة عقب العطلة إن شاء الله على مائدة رمضان إن شاء الله. فإن كتبت لنا الحياة نلتقي، وإلا فلا تنسونا من دعوة صالحة بالرحمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.